بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبي موسى رضي الله عنه لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الحاجب والبواب، وقد كان رباح بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم حين آلى من نسائه شهرا. هذا ليس فيه محظور أن يتخذ حاجبا أو يتخذ بوابا، وإنما المحظور أن يحتجب عن حاجة الناس وخلتهم مع إمكان ذلك ومع أمنه في يعني ملاقاتهم، وكذا مع احتياجهم. أن احتجب دون خلتهم، استرعاه الله رعية فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم، احتجب الله دون حاجته وخلتهم القيامة. هذا شيء، والاحتجاب وهذا شيء يعني من حيث أنه يتخذ بوابا يدفع عنه الذي يريد أن يشغله في الكلام أو شيء من ذلك، ولا يدخل أحد إلا بإذنه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. والاستئذان منهم ما يكون في أهل البيت، ومنهم ما يكون في شأن من هو خارج البيت، وأمر مطلوب أن لا يدخل على البيت على صاحب البيت أو المكان إلا بإذنه. وإلا فما فائدة الاستئذان إذا كان من هب وكل من هب ودب يدخل عليه دون أن يأذن؟ وما فائدة كذلك أيضا اتخاذ الحجب واتخاذ الأستار؟ وجاء أبو بكر فدفع الباب، وقلت من هذا؟ فقال أبو بكر، وهذا هو الصواب في الاستئذان، ما يقول أنا، فإن أنا قد أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا، كأنه ينكرها عليه، وأن هذا الاستئذان غير واضح. من أنا من لم يستفد من كلامه إذا قال أنا فلان أو قال فلان، استفيد من كلامه، استفيد أن المستأذن هو فلان، هل يأذن له الذي في داخل المكان أو لا؟ هذا عائد إليه. قال أبو بكر أقلت على رسلك انتظر حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل آذن بدخولك أم لا؟ ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الحجابة أنه حاجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يكون بوابا، فبدء الأمر كان هذا باجتهاد منه وبرغبة منه أن يكون بوابا، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع. قال أذن له وبشره بالجنة. بشره أي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم الذي أي أيد بالوحي، بلغ عن الله. أبو موسى عبارة عن مبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له وأخبره أنه مبشر بالجنة. فإن أبا موسى بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال فأقبلت حتى قلت لأبيك أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه أي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت فجلست، وهذا يدل على جواز الجلوس على قف البئر وتدلية القدمين فيه مع أمن الضرر، إذا كان هناك مثلا عليه خشب معترض أو شيء من الشبوك أو شيء من ذلك وحصل هذا لا يحصل ضرر. أما أن يدلي رجليها على قف البئر ولو حصل مثلا شيء من الفزع أو دفعه أحد من الخلف سواء كان عن جد أو هزل فسقط فتضرر، هذا غلط، هذا تعرض للضرر. ولكن هذا جلوس مع الأمن، ومن هنا فخذ حذرك أن تترك من يركب في حوض السيارة على حرفها، قد حصل من ذلك حوادث، هذا جلوس غير مأمون. حتى وإن كان يمسك بيديه وهو على حرف فأدنى شيء يميل يسقط، إما يسقط تحت السيارة وإما يسقط في الشارع وتأتي السيارة تدوسه أو يتضرر ينكسر رأسه وغير ذلك، فيكون الإنسان في جلوسه أو في حاله في سائر أحواله على توثق وأخذا حذرة، ولا يسمح بما يكون فيه المغامرة من الأولاد أمثالهم. قال: ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ يلحقني، قلت: إن يرد الله بفلان إذا خاه خيرا يأتي به. وإذا إنسان يحرك الباب قلت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب. هذا يدل على فضيلة أبي بكر وعمر، أنهم أين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب وراءه، حتى قال ذلك الشاب حين طعن عمر وهو يقول قال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أتيت أنا وأبو بكر وعمر خرجت أنا وأبو بكر وعمر الحديث. قال عمر بن الخطاب: فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وقلت: هذا عمر استأذن. قال: أذله وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل له ودخل فجلس مع رسول الله في القف. تقدم الكلام على القف أنه الغليل المرتفع من البئر، شفير البئر، حافة البئر، عن يساره ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به، ويدل هذا على محبة الخير للقريب. وكان أبو موسى يتمنى أن يأتي أخوه فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد يبشر به. جاء إنسان فحرك الباب وقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان. قلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. قال: إذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل. وفي الحديث الآخر قال: الله المستعان، حين بشر بالجنة لكن ببلوى، حفت تلك البشرى ببلوى، قال: الله المستعان. وجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله بعد بلوى تصيبك. قال: دخل فوجد القف قد ملئ، يعني كأنه ضيق، القف البئر ضيق لم يتسع إلا لثلاثة: أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر عن يساره، فامتلأ القف ما وجد مجالا، أجلس وياههم من الشق الآخر. قال شريك قال سعيد: فأولتها قبورهم. ونعم التأويل، فإنهم كانوا كلهم في تلك الحجرة حتى عمر استأذن من عائشة فأذنت له فدفن مع صاحبيه، وأما عثمان فلم يكن له مجال أن يكون بجانبهم فكان وياههم في المقبرة. وعلى هذا الترتيب فضلهم: أبو بكر فعمر فعثمان. ومن فوائد هذا الحديث الثناء على الشخص في وجهه إذا أمنت عليه الفتنة، فالتبشير بالجنة ثناء، وأن المبشر بالخير لا يتكل بل يزداد خيرا وتعبدا لله سبحانه وفرحا بتلك النعمة وحفاظا عليها، وأن المبشر بالخير ومبشر بالجنة من هؤلاء جميعا لم ينقطعوا عن العمل اتكالا على تلك البشرى، بل ازدادوا عملا، حتى إن عمر كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ وأن الصالح لا يأمن على نفسه، وأن المبشرين بالجنة غير محصورين في هذا العدد، فهم كثير، منهم ما بشر نصا ومنهم ما بشر ضمنا، أما الذين بشروا ضمنا فجميع الصحابة، يقول الله عز وجل: الذين ماذا وعد لهم جنة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وجميع المؤمنين من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما الذين بشروا نصا فهم إن كانوا قليل بالنسبة لمن بشروا ضمنا إلا أنهم أعداد كثير، قرابة 100، وفيه الإيمان بالقدر مع أنه ترك أخاه يتوضأ وهو عازم على اللحوق به، فلم يقدر الله له ذلك الفضل وتلك الرفقة. وفيه تحري أبي بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم وقرب منزلهم متنازلهم، كانوا إذا خرج أو عرفوا خرج خرجوا وراءه، خرج أبو بكر وعمر وراءه. حتى لما خرج بالليل قال خرج أبو بكر وعمر ما أخرجكما؟ قال الجوع. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكم. ثم ذهبوا إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان فأكرمهم. وإنما الشاهد كثرة خروج أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم معه، دخولهما معه. وفيه أهمية معرفة تأويل الرؤيا وأن هذا هبة من الله. سعيد بن المسيب كان من مؤول الرؤيا فأولتها قبورهم. وفيه الاستعانة بالله عند سماع ما يشك. فالصحيح أنه لما قيل له أذن له وبشر بما بلوى بتصيب استعان بالله، استعان بالله، قال الله المستعان. وقوله في هذا مع بلوى تصيبك حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتلي بلاء حسنا وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ابتلي بالخوارج حتى قتلوه بغير أي موجب لذلك ولا جرم، وإنما نفخهم الشيطان فجعلوا يجمعون عليه الشبهات ويلقطون الأقاويل بعضهم من بعض بما لا خطم لها ولا أزمة حتى تجرأوا على قتله. على حصاره قبل ذلك حوصر ثم على قتله. وهذه بلوى، بلوى ابتلي بها لرفع درجته وتكفير ما عنده ولرفع درجته. ومع هذه البلوى حصلت بلوى تتبع هذه البلوى على الأمة كثير، فقد انهمر على المسلمين شر كثير بقتل عثمان وكثير من المعارك نتيجة هذه البلوى بعد ذلك التي قتل فيها ألوف الصحابة رضوان الله عليهم. وفيها أن البلوى للصالحين، يبتلى المرء على قدر دينه. وعثمان كان من ذروة الصالحين، كان يختم القرآن كل ليلة، وكان من العباد، كان من الزهاد، كان من المبشرين بالجنة. وربما ما تصور هذه البلوى، ربما يظن الإنسان أن بلوى مرض، أنها بلوى فقر، أنها بلوى أخرى، لكن ابتلي بأشد من ذلك كله وهو بالأعداء، تكالب الأعداء، الأعداء الخوارج. خوارج عندهم جرأة شديدة، وغالب ما قاموا به وثاروا به حب الدنيا، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عدل يا رسول الله من أجل الدنيا قسمها رسول الله بنا وأعطى بعض الناس، فجاش قلب ذلك الجشع المنافق الخذ الخويصرة وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا. وهؤلاء الخوارج ثاروا من أجل الدنيا، لماذا ولى فلان ولماذا كذا فعل فلان ومكن فلان وما مكن فلان وهكذا. فكثيرا ما ترى الخوارج الثائرين على الأمراء والعلماء همهم الدنيا، يبتلون بحب الدنيا حتى تخرج منهم الأقوال والأفعال المهلكة بسببها. وإلى هنا بارك الله فيكم.